بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي الأرض المباركة. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف أيضا الدكتور جهاد الإبراهيم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور جهاد الإبراهيم، مدير دائرة الثروة الحيوانية وصحة الحيوان في المركز الوطني للبحوث الزراعية نارك. مرحب فيك دكتور جهاد.
أهلا وسهلا. الله يحييك
دكتور. إحنا هاي الحلقة الثالثة اللي بنستضيفك فيها عبر برنامج الأرض المباركة في إذاعة القرآن الكريم. اليوم رح نستكمل موضوع السابق، هو موضوع استخدام المخلفات الزراعية. طبعا قبل ما ندخل في موضوعنا دكتور، إجانا سؤال عبر الهاتف من أحد المزارعين يسأل عن الناحية الشرعية في استخدام زرق الدواجن أو روث الحيوانات في التغذية، أو مخلفات الحيوانات بشكل عام في التغذية.
والله الحقيقة هو إحنا في الحلقة السابقة ما ذكرنا إنه المخلفات الحيوانية بشكل عام، إحنا خصصنا المخلفات الدواجن نظرا لارتفاع قيمتها الغذائية وللهدر في الأعلاف اللي بتكبوا الدواجن على الأرض. فموضوع أنا لست بصاحب فتية، لكن أنا سألت عن الموضوع واستقصيت، وعندي رقمين لفتوى ممكن تلقاهن على الإسلام ويب وعلى مركز الفتوى أيضا، رقمهم 2258 و138,843 تحت حكم إطعام روث الدجاج للأبقار والأغنام. هذه الفتاوي ملخصها: لا مانع من جعل فضلات الدجاج علفا للبقر أو الغنم ولو كانت ذا لبن، إذا لم يترتب على ذلك ضرر، بناء على القول بطهارة فضلات الحيوانات المأكولة اللحم. هذا أنا ما قرأت من الفتوى، وهي الحيوانات اللي هذه يسموها حيوانات الجن، يعني حتى الصلاة فيها في مرابضها، بعض الأئمة أجازوا الصلاة في مرابض الغنم والبقر والإبل. فهذه الفتوى موجودة على الشبكة على الإسلام ويب، ممكن أي إنسان أن يتحقق من هذه الفتية. وأنا حديثي بما أنه أنت طرقت لفضلات الحيوانات أو الدواجن، خلينا نخصص الحلقة اليوم معناته على فضلات الدواجن. بس أنا بدي أذكر في الحلقة الماضية احنا كان تركيزنا على اهم مخلفين عليهم هدر في البلد، وهو الجفت اللي يمثل اكثر من 60,000 طن، ورق الزيتون تقريبا نفس الكمية، وعلى مخلفات التمور اوراق واغصان البلح اللي تمثل اكثر من 10,000 طن ايضا. وذكرنا انه هاي ممكن استخدامها في العليقة وضوابطها والى اخره. بما انه انت طرقت لموضوع او المزارعين اتصلوا يسألوا عن زرق الدواجن، هذا الموضوع انا ما كنت حاب اتطرق له نظرا لهذه الاشكالية، لكن لازم نعرف العالم وين رايح. من عام 1960 الامريكان لا يغذون ابقارهم الا على زرق الدواجن او على زبد الدواجن. في 1948 اليهود يغذون اغنامهم وابقارهم على زبل الدواجن او مخلفات روث الدواجن. احنا هو السؤال، احنا عندنا اول شيء كميات من 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 هذا المخلف، كل 100 دجاجه او كل 1000 دجاجه تنتج في السنه 52 طن من زرق الدواجن. يعني احنا عندنا في فلسطين تقريبا 70,000 طن مخلفات دواجن، وهذه المخلفات لازم نعرف قيمتها الغذائية. يعني البروتين يتراوح فيها من 25% إلى 33%، يعني بروتين مركز، يعني ضعف البروتين الموجود في كياس العلف اللي مشتريها $30 أو 120 شيكل. ممكن هذه البروتين تصل في بعض في الصيصان الصغير في الزبل اللي بناخذه من الدجاج الصغير اللاحم بالذات تصل الى 40%، تصور يعني قريب على النصف هو بروتين خالص. 20% سكر، معادن ومعادن ثمينة غنية جدا 20% ايضا. تصور هذه العليقة اللي احنا لما نقول زرق الدواجن، مش لانه احنا لأنه عليقة فعلا مش موجودة بأي طيب. مخلف زراعي
قيمة
قيمة طبعا قيمة شئنا ما بينا. وهذه العليقة الآن زي ما ذكرت لك 1943 أجروا الأمريكان التجارب عليها من عام 1943 والأمريكان يجرون تجارب على زبل الدواجن وزي ما ذكرنا قيمته الغذائية العالية لدرجة أنه بعض الصحف كتبت عن أن الشعب الأمريكي لا يأكل إلا زبل الدواجن واستدلوا أنه الأبقار اللي بأكلوها واللحوم والحليب كلها متغذية أصلا على زبل الدواجن. هو إحنا عنا زي ما ذكرت 70,000 طن بفلسطين ولبروتين الارتفاع العالي بالقيمة هذا الغذائية إله. السؤال الآن السؤال هل نطعم زبل الدواجن مباشرة؟
أكيد لا.
أها يعني مش الآن إحنا نجيب زبل الدواجن ونطعمه للبقر أو الغنم.
ما بتأكله أصلا.
ما بتأكله علما أنا بقول لك بتأكله مش ما بتأكله إذا تجفف بتأكله بالذات الأبقار البلدية تجيب أبقار بلدية حطها على زبل الدواجن ما بتخلي له أثر. وأنا بعرف عدة قطعان الآن من مربين الأغنام ما بدي أذكر المناطق أو الأسماء حتى لا نسيء لأن الموضوع نفسي. لا يغذون أغنامهم الغير حلوب إلا على زبل الدواجن. والضوابط والشروط اللازم لهذا الأمر أولها أنه يجب معاملة هذا الزبل.
طب إيش نعمل فيه؟ يعني شو نعمل فيه عشان يصير صالح لاستهلاك الحيوانات؟
أولاً
وآمن برضه
ومستساغ
ومستساغ.
أولاً لازم نجففه. التجفيف إما بيكون على درجة 150 درجة لمدة 3 ساعات وإما نتركه بدرجة الحرارة الشمس العادية بالصيف لمدة 20 ساعة على الأقل عدة أيام هيك نحكي.
يعني أسبوع مثلا
أسبوع في حرارة الشمس العالية بعد إذا كان مجمد يعني كتل أن يفرم أن لا يتكدس حتى لا يعفن. أما إذا كان مش متجمد مش متكتل ممكن أن إحنا نحطه بحرارة الشمس العادية ونتركه لمدة أيام. الطريقة الثانية
في ماكينات بتعالج الزرع.
نعم في ماكينات حرارية يمرر الزبل الجاج على شكل أشرطة على درجة حرارة عالية تصل إلى 120 درجة. أفران هذه الأفران تقوم بقتل الميكروبات الموجودة والفطريات الموجودة في الزبل لكن احنا ممكن نتركه بحرارة الشمس العادية. ما فينا نكون المزارع جيب ماكينات او افران لكن بالنسبة لزبل الدجاج لا يؤثر لم يثبت علميا قطعا ان زبل الدجاج يترك اثر في الحليب حتى لو اطعم للابقار الحلوب
ما بترك لا ريحة ولا طعم
لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا تسمم اللي في بطن الدابة أو الشاة هو أسوأ من زبل الدجاج. ربنا من خلاله يخرج لنا حليب سائق للشاربين فإحنا ما حدا يتعلل أو يتحجج إنه الموضوع نفسي زي ما ذكرت لك. الأبقار الحلوب لا يترك هذا الزبل أي أثر في الأبقار الحلوب. بالنسبة للمعاملة بدي أرجع حتى ما أنسى. أولا لابد من تجفيف. اثنين لابد من إعطاء لقاح للأغنام والأبقار اللي هو البوتولينيوم أو الكلوستريدم بوتوليزم نوع من اللقاح للتسمم لأنه في بعض الجراثيم أو جرثومه معين وهي سببت مشاكل حتى في عند اليهود في بعض المزارع مات من 2,000-8,000 راس نتيجة عدم تطعيم التسمم بهذه الجرثومة. فإحنا التجفيف أو المعاملة والمعاملة تشمل التجفيف. اثنين التخمير اللي هو السيلجي إن نيجي الزبل هذا بعد تجفيفه نخلطه مع مخلفات أخرى بندورة يعني لبش البندورة لبش النخيل الجفت النخالي أي شيء متوفر نخلطه ونخمره في براميل مكبوسة أو مضغوطة بخلطات حسب ما توفر من مخلفات. هذا التخمير هو بيعمل عملية تحميضها أو تحميصها فبرفع الحموضة وبقتل الجراثيم. النقطة الثالثة واللي هي لا ما بقدر المزارع يسويها بالمعاملة هذا اللي هي عملية معاملتها كيماويا بإضافة بعض الكيماويات زي الفورمالين أو غيرها من المعقمات بنسب معينة. فهاي بالنسبة لموضوع الزبل الدجاج. أما اللحم مش بس الحليب. الحليب آمن لم يثبت أن الحليب يتضرر علميا ولم يثبت أن اللحم يتضرر لا بالطعم ولا باللون ولا بالتسمم سمية اللحوم هذه لازم نتفق عليها حتى ما نتوسع في موضوع.
يعني دكتور احنا بنعمل تكامل بين زرق الدواجن وبين المخلفات الاخرى في عملية السيلجة او السيلاج لإنتاج عليقة متكاملة مستساغة بنفس الوقت ورخيصة الثمن.
هذا ما هو معمول به بالعالم.
اما عندنا
احنا بدنا نقتنع ما لا عملنا احنا في تجارب
مش منتشر عندنا.
لا مش منتشر. بعض المزارعين انا قلت لك بديش اذكر اسماء بعض المزارعين بطعموا زبل دجاج خالص لأغنامهم ولا بس طعم البوتلينوم طعم لقاح ولا يترتب على ذلك أي ضرر. بجيب سيارة الزبل الدجاج من المزرعة بنشفها وبعضهم حتى ما بنشفها والغنم بتكون عليها طالع على ظهر كوم الزبل حتى تنطفها. بعض الأبقار البلدية في كثير من المناطق لا تأكل الأبقار اللي في الجبال. الناس بحطوا زبل الدجاج مشان يسمدوا مزارعهم تيجي الأبقار هاي بتأكل كل الزبل. ما في حدا الآن اشتغل على موضوع عليقة زبل الدجاج لوحده لكن في الخارج موجود بعض العلائق 70% زبل دجاج فقط و 30% قش قمح وبعضها 40% 30% مع مواد أخرى تحسن نكهتها وقيمتها الغذائية.
يعني دكتور إذا المزارع اعتمد في تغذيته على زرق الدواجن والمخلفات الزراعية الأخرى بالتالي نزلت عنده تكلفة التغذية أكثر من 40-50% وبالتالي حقق ربح مضاعف
100%. وقلت لك 10 مليون طن في أمريكا فقط تستهلك زبل دجاج سنويا لإطعام أبقارهم وأغنامهم. وعند اليهود أرقام أنا ما عندي رقم حقيقي لكن كل مزارع اليهود هذا مش منجيب نتنوفا حليب هذا الأبقار تتغذى على زبل دجاج وأنا مسؤول عما أقول. يعني مش اعتباطا او يعني بنحكي بنطلق الكلام هيك مرسل لا هذه حقائق علميه احنا مزارعنا ما استوعبها لكن سياتي يوم على مزارعنا يطعم المخلفات الزراعيه ويصنع علائق من المخلفات الزراعيه وزبل الدواجن.
وهون برضو بيجي زي ما حكينا سابقا دور مصانع الاعلاف انها تشجع المزارعين وتوفر عليهم في هالمادة.
لا هو مصانع الاعلاف مش مصلحتها تشتغل هالشغله اولي اشتغل تبيع علف لكن هو الزبل احنا الدجاج معمول به كسماد عندنا زراعي لكن قيمته الغذائية كبروتين
عالية جدا
10 أضعاف قيمته كسماد. يعني
ماديا يعني
لا قيمته الغذائية يعني بفيد قيمته كبروتين وغذاء علفي أفضل 10 مرات من قيمته كسماد للأرض بفيد الأرض لكن بفيد كبروتين 10 أضعاف من الأرض لأنه زي ما ذكرت لك غني بالبروتين وبالسكر وبالمعادن وهو ما معمول عليه في كل دول العالم تقريبا تقوم بتغذية حيواناتها بالذات الدول المزارع المغلقة اللي ما عندها مراعي زي هولندا ونيوزيلندا والأماكن أوروبا فيها مراعي واسعة لكن هذا بحاجة إلى تخمير بحاجة إلى تجفيف وتنشيف بحاجة إلى سيلجي. وأنا 3 مزارعين أنا أشرفت شخصيا على إطعام أغنامهم لزبل الدواجن ولم يترتب ذلك عليه أي مضار لكن نصحناهم وقتها أنه ما يغذوا الأغنام الحلوب على زبل الدجاج حتى الموضوع يكون نفسي وللأمانة لأنه أي إنسان بتروح تشتري جبنة أو لبن ويعرف أنه هذا يغذى على زبل الدجاج طبيعي ما رح يشتري فبصير عملية غش. فبالتالي إحنا كلنا هم الغنم اللي ما بتحلب الخرفان اللي للتسمين وهذا لم يترتب عليه أي مضرة. بس أنا بديش أتوسع أنت دخلتنا على زبل الدجاج أنا ما بدي أدخل على زبل الدجاج بدي أحكي عن المخلفات الزراعية الأخرى بس لأنه الناس ضجت على موضوع فضلات الدواجن والحكم الشرعي وإلى آخره بس اضطريت أتوسع في هذا الموضوع لأنه أعرف أنه بثير موقع شبهة وبثير جدل لكن هو بفيدنا ومتوفر وبفيد المزارعين وبوفر عليهم أكثر وياريت لو في مزارعين يطعموا أغنامهم بعد معاملة هذا الزبل والمعاملة مش صعبة وبالذات الأغنام اللي ما بتحلب أو الأبقار البلدية حتى بدون تطعيم مقاومة لكل الأمراض. فأنا كنت أحكي الحقيقة عن الموز مخلفات الموز إحنا عندنا 180,000 طن وهي غنية بالكالسيوم 4% وبالفسفور 9% وبالبروتين الجاف 5%. عندنا مخلفات البندورة إحنا لما نيجي نحصد البندورة بنتج عنها لبش وحب أحيانا بكون لما نجي نقلعها أو نخرب كل 8 شهور كل سنة بشيلوا البيت البلاستيكي. كل دلم بيطلع لنا تقريبا من 3 إلى 5 طن مخلفات. هاي المخلفات مع الأسف تتكدس وبكون معها حبال وبلاستيك وخيطان وبيحرقوها بعد فترة. وإحنا قونا بعدة تجارب فرمنا هاي المخلفات وأضفنا إلها بعض المحسنات اللي رفعت قيمتها الغذائية زي النخالة وزي الذرة، وكانت عليقة يعني رائعة جدا، وصل البروتين فيها إلى 17 أو إلى 16 تحديدا، وهي لبعض المناطق يعني زي محافظة طوباس فيها 1200 دلم بندورة. تصور بس هي محافظة صغيرة، كل دلم بطلع لك قول 4 طن. كم ألف طن عندنا؟ 4500 طن في محافظة فقط مخلفات بيوت بلاستيكية من البندورة. وقيس على ذلك المخلفات الأخرى، فهذه لو تم تكريرها ومعاملتها راح تكون لها نفع كبير. أفضل شيء لإطعام الحيوانات وتخميره هو الذرة. والناس عزفت عن الذرة، عن زراعة الذرة مع الأسف. وكانت هاي الذرة زي ما تتذكر أو زي ما بتذكروا أبائنا هي الطعام الرئيسي. ما كنا نعرف القمح زمان، إحنا كان الذرة البيضة اللي هي الكردوش أو هاي اللي يسموها، فكان طعام الأربعينات والخمسينات لحد 70s. فهذا انقرض، صار تراث الآن الذرة البيضة. إحنا جديد نشرنا بعض أنواع الذرة زي الدخن، زي الذرة البيضة، زي فهاي على مستوى تجارب فقط. الذرة حتى ذرة العرنوس في الغور والجفتلك وأريحة ناس ما زالوا يزرعوا ويحصدوا، وإحنا خللنا أطنان منها في الجفتلك بالذات. هاي تفرم وأفضل سيلاج على الإطلاق. وفي مصر وكل دول العالم بركزوا على الذرة في تخميرها كسيلاج علفي.
دكتور جهاد نشكرك على هاي المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها حول موضوع استخدام روث الدواجن واستخدام المخلفات الزراعية في تغذية الحيوانات والمشترات بالذات. إلى هنا مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الزراعي الأرض المباركة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى جديدة، نترككم في رعاية الله وأمنه، ونذكركم أنه يمكن الاستماع لهذه الحلقة بدخوله إلى موقع إذاعة القرآن الكريم على الإنترنت www.quran-radio.com في زاوية الأرض المباركة. كما يمكنكم وضع استفساراتكم حول موضوع هذه الحلقة أو طرح مواضيع أخرى للنقاش في حلقات أخرى جديدة عبر هذا الموقع. نترككم مستمعينا أحبتنا في كل مكان في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.